وعلى آله وصحبه أما بعد. وضع الحديث لحد من عرض الحديث نعم يعني العرض عرض الحديث كيف يؤدى لك أحسنت يعني هذا هو الأحوط والأورع وإليه ذهب جمع من السلف على رأس محمد بن محمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كلام طيب ها؟ لا لا يقال هذا قاله جمع كثير من أهل العلم طيب عبد الرحمن من تذكر من العلماء اللي ذهبوا إلى تسوية بين حدثنا وأخبرنا ما يذكر من يا زكريا من يا عبد القادر ها زهري ها أظنك لا خطفتها خطف ما وصلت صح تنظر على الكتاب تنظر الكتاب تجيب عليه ولا تنظر وتجيب عندك قصدي على ذهب إلى التسوية بين حدثنا ها الإمام مالك وأحمد في رواية ورواية أخرى نعم والغطان محمد بن نصر المروزي نعم ها هي نعم نعم لكن عبد القادر هو هكذا نظرها نظرة سريعة ها نظرت بس انت قلت هكذا بعد ما قلت لك لا قبل نظرت قبل وبعد نظرت قبل قال لك الكتاب قال لك الكتاب طيب نظرت قبل وبعد انت تاكيد المعلومه من الذي الف كتابا بالتسويه بين حدثنا واخبرنا الامام الطحاوي رحمه الله تعالى طيب القول الثاني عندك يا ابا الاسود عندك يا أخانا عبد الله القول الثاني في التعبير عن العرض لهذا الأفضل لا القول الثاني على ما في الكتاب القول الأول التسوية القول الثاني قباطي ها أيوة حدثنا تستعمل في ايش سمع واخبرنا من قالها اكثر التابعين اكثر اصحاب الحديث تمام منهم صح ومن عندك يوسف بن عبد العلاء وهو ما أثر عن ابن جريج وعن أوزاعي وعن أحمد القول الثالث التفريق وهو مذهب أحمد بن حنبل والأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري وابن المبارك وغيره من أهل العلم كثير المسألة الثالثة الرواية بالمناولة أيوة التفريق الأحسن التفريق أحسن يعني يؤدي على حسب ما سمع قراء عرض قرأه بنفسه قرأ وهو يسمع أي نعم هذا الاستحباب للوجوب وذهب بعضهم للوجوب وهو صحيح واستحباب ما هي المناولة عندك هذا أنت لك برواية عني هذا يسمى ها المناولة هذا إعطاء الشيخ طالب الشيخ روايته ما يأتي له يعني إجازة يعني إما صريحا باللفظ أو بالكناية. طيب المناولة لها صورتان.
عرض المناولة وهو أن يأتي الطالب إلى الشيخ.
هذه صورة ثانية. المناولة ذاتها لها صورتان.
أين هو الكتاب ويملكه
إياه؟ أن يملكه الكتاب هذه صورة ثانية. أن يعيره. أن يعيره الكتاب. هذا بالنسبة لصورة المناولة نوع الكتاب. أما الذي ذكرت أنت فهو عرض المناولة. ما هو عرض المناولة؟ يعني هذا عرض المناولة. صفحه الشيخ. هل يجوز أن يأذن له بالرواية وهو لم يصفح به؟ في خلاف ولا بإجماع؟ ها وبعضهم قال إذا تأكد أنه هو حديثه. والقول الصحيح
أنه إذا لم يأذن له
ها
أنه إذا لم يأذن له لا يجوز له.
قد أذن له ما بقي إلا هذا العرض عرض الكتاب. هذا هل تصح الرواية به ولا لا؟ القول الصحيح أنها تصح. قد أجدنا الإجازة بذاتها فهذا. أما لا قد رأى. طيب ثبت من التابعين عن التابعين ثبت عن من؟ عن التابعين أنه كان يأذن بالإجازة إنما يرى الجزء ويأذن به. أنت قد راجعت عندك.
قالوا روي عن الزهري.
نعم صح عن الزهري.
صح عن الزهري وقد روي عنه أيضا أنه كان يتصفح.
أيوة نعم ولا يتصفح. والذي صح عن الزهري اعتذر له الخطيب بأنه كان قد عرفه قبل. قد عرفه قبل أنه من حديثه فأذن له به. هذا اعتذار الخطيب وليس معه دليل على ذلك. لا بأس. كلام طيب. الناس الآن يمشون على المناولة ولا على الإجازة؟ الناس يمشون على الإجازة. نعم يعني ذكر يقول الأخ يعني هل هناك أحد يناول ولم يأذن؟ يعني لا تخلو كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن المناولة لا تخلو من نوع من الإذن عندما يناول الكتاب، لكن لا بد أن يأتي الإذن صريحا فيها لأنها تحمل رواية. هل يوجد أحد من العلماء يناول ولم يأذن؟ بالنسبة الآن ما يحضرني شخص قالوا أنه ناول ولم يأذن هكذا، ما يحضرني، لكن لا يمنع وجوده. عدم العلم لا يمنع العلم. بقي أيضا أنه كانوا يوصون، يعني يصيب كتبه أنها تصلى فلان، هذه وصية سماء. العلماء ما نزلوها منزلة المناولة بالرغم أنها هي تقوم مقامها اللهم أن هذا بالنيابة، وهي نفس الكتب نقلها إليه، واختلفوا في صحة الرواية بها. والصحيح أنها إذا لم يصحبها إذن بالرواية فلا، إذن بالرواية فلا. وصلنا إلى المكاتبة صح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أنواع المناولة، هذه المناولة يعبر عنها بالمكاتبة، يعبر عنها بالمكاتبة التي ذكرها المؤلف، أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن له في روايته عنه. هذا يكتب العالم، هذا قد حصل. وقوله وأن يختمه احتياطا ليحصل الأمن من توهم تغييره، وهذا شرط إن لم يكن الحامل مؤتمنا. طيب اكتب هنا تقول ختم العالم على كتابه الذي ارسل به الذي يكاتب به إلى بعض تلامذته ليحصل الأمن من توهم تغييره، من توهم تغييره، وذلك شرط إن لم يكن الحامل مؤتمنا. إن لم يكن الحامل مؤتمنا. قاله السخاوي رحمه الله ما معنى يختم يعني بالختم هذا الذي على العلامة؟ ايش معنى يختم؟ يوقع عليه. تمام احسنت يا محمد. احيانا تجيب الاجابات ما شاء الله الله مبارك. نعم كلام يغلف المراد به التغليف يعني يختم عليه بمعنى يضع عليه شيء ثم يعني يعمل له ما يستطيع احد يفتحه هذا ختم. ها يعني هو كتاب مثل هذا اخبار يضع عليه شيئا من الصمغ من كذا بحيث يصل الى المكتوب اليه يفتحه كما ارسل اليه ما يستطيع احد ان يفتحه. واضح؟ لا ليس المراد بالختم هذا توقيع. واضح؟ انا لماذا سألت؟ لانه يتبادر للذهن المراد بالختم الذي نعلمه نحن. لا الختم عنده المراد به ان يغلف ويربط عليه بالصمغ بحيث لا يفك الا على يد. فان فتح خلاص موضع التهمه انه زيد فيه او نقص. نعم قال وهي دون المناوله من يده يعني المكاتبه بالكتاب دون المناوله من يد. الكتاب ياخذه شخص طيب ويوصله الى صاحب المكاتب اليه. طيب يختلف عن المناولة عندما يناول الشيخ الطالب هذا دونها وإن كانت تقوم إيش مقامها وهي شيء يعني يؤدي لك واحد. تقول قال وهي دون المناولة من يده تقول هذا مذهب الخطيب وغيره هذا مذهب الخطيب وغيره وذلك لحصول المشافهة في المناولة دون المكاتبة. طيب وهذا طيب لحصول وغير الحصول المشافهة بالمناولة دون المكاتبة. نعم قال وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم إذا كتب إليك العالم فقد حدثك لكن لا بد أن يصحب المكاتبة إيش الإذن بالرواية. قال ابن وهب كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول ليه حدثني يحيى بن سعيد وكان هشام يكتب إليه فيقول حدثني هشام وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه. يعني كيف هذا؟ يقول مثلا شخص جاء بكتاب مختوم مغلف قال ترى هذا فيه كذا وكذا وكذا في هذا كتاب كذا وكذا صك أو في كذا أو في كذا هذا الشاهد يعني يشهد على ما تحت هذا أنه قال فلان بأن في كتابه كذا وكذا واضح وإن لم يره. قال وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة فأيد الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه وحكي ذلك عن الزهري وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد وصرح ابن النفيس بنفي الخلاف عن صحة الرواية بها. اكتب هذا وصرح ابن النفيس بنفي الخلاف عن صحة الرواية بها يعني بالكاتبة ابن النفيس له رسالة مختصرة في علم الحديث وصرح ابن النفيس بنفي الخلاف عن صحة الرواية بها وهذا كلام حق في حق المكاتبة المقرونة بالإجازة المقرونة بالإجازة. قال ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأيد الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. ومنهم من فرق بأن الشهادة قد يخفى تغيرها قد يخفى تغيرها وزيادتها ونقصها، بخلاف الحديث فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغيره، يعني ما دونت الكتب خلاص لو تغير عند هذا ما تغير عند الآخر. وقيل إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق بين الشهادة والرواية. وقد جوز كثير من العلماء بالوصية المختومة. العمل بالوصية المختومة. وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره. طيب الوصية المختومة، الوصية المختومة وإن لم يكن فيها شهاد أن كانت محفوظة مصونة فصح، وإن لم يكن فيها شهود، وإن لم يكن فيها شهود. بس المحاكم الآن في الوصايا لابد من إثبات الخطومات والتوثيق حتى تصح بناء الأحكام عليها، حتى تصح بناء الأحكام عليها، ولو غير صحيح والأحوط. فلو جاء كل واحد ادعى وصية وما إلى ذلك، وبعدها لا إله إلا الله من أصحاب. هذا الآن كلام فقهي ليس حديث، هذه مسألة فقهية في الوصية المختوم عليها. ولا إله إلا الله كم للعوام من تغييرات في الوصايا والتركات. إذا أنت يعني صرت قاضيا إن شاء الله، تمام، هل تكون قاضي يا حامد؟ إيش قاضي تقضي بين المسلمين؟ أنا أقول لك إلا خير، أنا أقول لك إلا خير. لو عرضت علينا ما أدري كيف نفعل. لو عرض القضاء على كثير منا ما أظن يعني يردد يقول نفسي تكون قاضي ونعطي لك المرتب، ما تصلح بين الناس، ما أظن ترجع من ذلك. ها مدرسين وأعظم من ذلك المزاحمة على أن يكون عسكري ولا حارس، حارس أو عسكري. أما القضاء السابق إليها الأخضر واليابس، كان السلف يهربون من القضاء. على كل الوصية يعني نعم الوصية المختومة إذا علم المختومة يعني لم يتطرق إليها الغش ولا الزيادة ولا النقصان تصح. وهذا قلت لكم أمر صعب جدا عند القاضي أنه يعرف ذلك وميزه، ووجود الختومات والشهود هذا هو الذي يبنى عليه الأحكام، تبنى على الأحكام. وإن غلط فيها خلاص قد بذل القاضي جهده. طيب بذل القاضي جهده. بس أذكر لكم مثال، جاء شخص بوصيرة وقد غير فيها، يعني ما أذكر الآن، ما أذكر يعني غير حرف، بس صاحب الحق عرف أنها مغيرة، لكن لو قرأتها أنت ما تعرف، ما تعرف يعني حرف فقط، حرف واحد يعني نعم حرف واحد غير أصل الوصية وأصل القسمة والوصية. نعم قال وكذلك جوز كثير فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى المعافى بن زكريا، المعافى بن زكريا هذا أحد علماء له كتاب اسمه الجليس الصالح ينقل منه أهل العلم، ويعني كتاب نافع يعني متفرق، الجليس الصالح سماه. وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكى عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي عبيد، وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وإن جاد أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير من قال بقبول كتاب المختوم مشهود عليه وإن لم يقرأ على شهود أن الشاهد يشهد على أن هذا الكتاب فلان أو خطه، أو أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط، يعني يشهد على الخط لا على ما في، يقول أشهد لله أن ما في هذا الكتاب هو خط فلان، أما أنه أوصى به أو كذا يعني أنه قد فعل ذلك جزما فلا. وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية، وبين العمل والرواية يعني يجوز أن تعمل بالمناولة ولا يجوز أن ترويها، ها أيه أن تعمل بها، وهذا كلام صحيح، لأنه لا يشترط في العمل أنه لا بد تكون راوية للحديث. يعني بعض في زمن الرواية ذهب بعضهم أنه لا يعمل إلا بماذا؟ بما له فيه رواية، وإلا فلا يعمل. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل لو لم يكن لك به رواية وصح فإنك إيش تعمل به والناس على ذلك. قال: وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية، وفي رواية في رواية عنه فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته وجواز تحمله من غير تحمل له. وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حذير عن أبي مجلد قال: قال بشير ابن نهيك: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه، فقلت: هذا سمعته منه؟ قال: نعم. ها؟
منك.
هذا سمعته منك. قال: هذا سمعته منك. فقال: نعم، يعني أجازه. واضح هذا، يعني أنه كتب ثم إيش استجازه. ورواه عثمان بن لهيثم عن عمران به بنحوه، ورواه أبو عاصم عن عمران بن حذير به، وقال في حديثه: فلما أردت فراقه فقلت هذا حديثك أحدث به عنك؟ قال: نعم. فلما أردت فراقه أتيته. أتيت فقلت: هذا حديثك وحديث به عنك؟ قال: نعم. طيب، هذا الأثر كما ترون يعني الصحيح أنه استأذن، يعني سمع منه كتب. لكن يقول الإمام البخاري رحمه الله: بشير بن نهيك لم يسمع من أبي هريرة. بشير بن نهيك لم يسمع من أبي هريرة، وهذا كلام غير صحيح، يعني لأن هذا الأثر صحيح عنه. يعني كلام البخاري هنا يعني فيه نظر. وضح لكم الفائدة. اكتب عندها تقول: بس اظن هنا انتظر بقي. قال: وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد. هذا الان تبيين هذا الحمل لبشير بن نهيك عن ابي هريرة. قال: وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع. وفي كلتا الروايتين أنه كان يكتب ما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته. وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، سمع ثم عرض، يعني ثم استأذن في الرواية. مع أن البخاري قال في بشير: لا أرى له سماعا من أبي هريرة، نقله عنه الترمذي في العلل، العلل الكبير يعني تقول أنت، ونقله الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولم أجده في العلل الكبير المطبوع. إلى الآن يعني ما هناك مخطوطة، يعني علم ما هناك مخطوط لكتاب العلل الكبير للترمذي، أو هناك أحد أخرجه أو قصد إخراجه إلى الآن. المخطوط أظن في مخطوط قديم له مخطوط، لكن عندنا ترتيب أبي طالب العلل الكبير رتبها أبو طالب على أبواب الفقه على حسب جامع الترمذي، والمطبوع هو ترتيب أبي طالب، ولكن هذا الترتيب فيه سقوطات. فلو وجد الكتاب العلل الكبير وأخرج لكان أمرا حسنا، هذا عليه دور له وتخرجه إن شاء الله. طيب، ها؟ انتظر. كتبتم هذا؟ تقول: وقد رد الحافظ هذا النقل بقوله: وهو مردود بما تقدم. ايش الذي تقدم؟ انه سمع منه واستأذنه. قال الحافظ: وهو مردود بما تقدم. نعم، طلبة المراكز فتح الله عليهم بالدعوة، دعوة والحفظ وما إلى ذلك، ولم يتسنى لهم خدمة المخطوطات خدمة كما ينبغي. هذا نقص لما لعدم توفرها أو يعني بعدها عن الناس في اليمن وما إلى ذلك، وإلا لو كان هناك من يتفرغ لها جيد ويأتي بها بمكاتبها وينظر فيها. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة. الرواية بالإجازة من غير مناولة. صح صورتك. المناولة بارك الله فيك. الخلاصة في المناولة: أولا المناولة التي هي دفع الشيخ إلى التلميذ كتابا من كتبه ليرويه عنه إذا صاحبها الإذن، هذه صحيحة ولها صورتان: مناولة هبة فيهب الكتاب، ومناولة إعارة ويعده الكتاب. هذا الصورة الأولى. مما الصورة الثانية عرض المناولة، وهي أن يأتي التلميذ بنسخة من حديث الشيخ فيقول هذا من حديثك أروي عنك. للعلماء في ذلك قولان: القول الأول لا بد أن يتأكد منه، والقول الثاني أنه إذا كان قد ائتمن التلميذ له أن يقول أروي عني، وكلاهما صحيح على القول الصحيح من أهل العلم ما دام قد صاحبه الإذن، ما دام قد صاحبه الإذن. ولكن الواجب عند الأداء أن يؤدي على ذلك الوجه، يقول ناولني فلان، ناولني فلان، أخبرني فلان مناولة، حتى يفهم القارئ وجه ذلك. كذلك يعني ما يلحق بالمناولة وليس مناولة المكاتبة، فإذا كتب إليه بكتابه ليرويه عنه هذا ليس مناولة، لأن المناولة فيها مباشرة وهذا فيها إيش؟ إرسال. ولكن حكمها حكم المناولة إذا صاحبها الإذن، وكلها قد عمل بها السلف. وطرق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الشهادة على الشيء المختوم، وحاصله عند الفقهاء أنه يجوز الشهادة على الشيء المختوم إذا عرف الخط، فيشهد بالخط ولا يشهد بحدوث الفعل، يشهد أشهد لله أني رأيت بخط فلان كذا وكذا وكذا. نعم هذا خلاصة ها؟ يعني أشهد أنه قال فلان كذا وكذا 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 وكذا، أشهد لله على يوسف أنه اعترف بأن لديه لفلان كذا وكذا وكذا مما، هذا شهادة كأن حضرت أن فلان أعطاك وأنك أنكرت أو أقرت على حسبه. طيب لكن رأيت خطك مختوم معروف وأعرف أنا خطك، فقلت أشهد بالخط، أما أشهد أن عليك أشهد بالخط. طيب افترض أن شخصا كتبك خطك أو أن شخصا نسخ وأضاف لخطك شيء، أنت تعرف الأمور هذه. نعم فيشهد على الخط لا على الفعل. طيب بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الرواية بالإجازة من غير مناولة. هذا المسألة يعني مسألة مشهورة، ومنهم من منعها، وهي أبعد هذا أبعد من المناولة، وأبعد المناولة يصحبها يعني الإجازة بالمناولة يصحبها الكتاب، والمكاتبة يصحبها الكتاب. لكن هذا أقول لكم مثلا عندي كتاب كذا أروى عني، أذنت لكم روي عني، لا رأيت الكتاب ولا شيء في نفس المجلس، تبحث عن كتاب وتروي تبحث. طيب هل يصح أن أجيز لك شيء لم أحدث به؟ من سيجيب وأعطي له إيش أعطي له؟ هل يصح أن أجيز لك شيء لم أروه؟ أنا الآن مثلا ناوي أرحل إلى الهند، وفي هناك شيخ في الهند معه إجازة، فأقول قد أجدتك برواية عن الشيخ مقبل وعن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وأجدتك برواية عن الشيخ فلان الذي سأرحل إليه، وبعدين دعنا أصلا قد سمعتم بالمثال هذا ولا ما سمعتم بالمثال؟ من الذي ما سمع بالمثال هذا؟ الذي ما سمع بها يا فائدة، الذي ما قد سمع بها أين مرت معنا؟ أين مرت معنا؟ في مقدم صلاح. تمام. الجواب الجواب عند أيضا عندك
يعني إن حصل أن تلتقي بالشيخ جاد، وإلا تلتقي به ما
حصل. الآن مثلا قلت لك أنا سأرحل له فلان، فقال أي تخبي ما سأرحل وأروي عنه، صح ولا ما؟
إن رويت عنه جاد
إذا قال هكذا ورحل إلى هذا ذاك الشيخ وأخذ الإجازة
أجد مرة ثانية.
يعني إذا لقيه مرة ثانية.
إذا تحقق لو إجازة هذا الشيخ.
إذا تحقق له اللقاء فتصح العيادة. أنا آسف.
إذا
أجاز
بجميع
مروياته. ها؟
إذا
أجاز
بجميع
مروياته. أجاز أجاز. ها. كيف؟ مرويات كلها وما مرويات موجودة وما سأروي. أجاب أجاب. إذا قال أيدتك بما سأروي عن فلان هذا لا يصح لأنه ما قد دخلت روايته. لكن لو أجاز له رواية عامة أجزت لك بجميع مرويات وبكل ما أرويه وسأرويه فيتصح. واضح؟ هذا هو. أحسنتم الذين راجعوا أن تبقى في أذهانهم البوائد. قال رحمه الله تعالى رواية بالإجازة من غير مناولة. ها؟ بطلان الإجازة نعم بطلانها، لكن أما إذا دخلت تحت العام فتصح. كيف ذلك؟ أقول لك يا يوسف أنا أجيزك بجميع مروياتي وكتبي ومؤلفاتي وإلى آخره مثلا. طيب أنت جئت فنظرت في مروياتي مروي أخذته بعد أن أيدتك أنا قمت بإجازتك فتدخل لك صح ولا لا؟ لكن لو قلت لك أنا سأرحل إلى الحجاز وسأخذ إجازة من الشيخ فلان واضح لك؟ فقلت لي خلاص أجدني بما ستحمله وقلت أيدتك ما سأحمله عن الشيخ يحيى الهندي. قلت لي هل صح هذا؟ الجواب إيش؟ هذا لا صح. قال وقد ذكر الترمذي عن بعض العلم إجازتها وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم. هذا موضع خلاف، وأول ما جاءت أصلا لما دونت الكتب الحمد لله اهديهم الله فعلكم كان أصلا في الرواية أصلا النقل والتلقي والضبط والحفظ والإتقان، فلما دونت الكتب بدأت المناولة وبدأت المكاتبة والوصية. فلما صارت الكتب مشهورة مدونة صحيح البخاري وصحيح البخاري يعني تجوز الناس فأذنوا بإيش؟ بالإجازة. أذنت لك أن تروي عني جميع مروياتي، قد دونت وقد كتبت في الصحائف ما بقي إلا أن تبحث عنها وترويها. فالناس فبعضهم منع وبعضهم إيش؟ أجاز. وقول جمهور أهل العلم الجواز هو الصحيح. قول جمهور أهل العلم الجواز هو الصحيح. قال وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا. طيب وحكاه بعضهم إجماعا. نعم. هذا الذي حكاه تقول هو أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي الذي حكاه إجماعا وحكاه بعضهم إجماعا. تقول هو أبو عباس الوليد بن بكر الأندلسي. قال رحمه الله تعالى وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء وحكي ذلك عن أبي زرعة. نعم حكي ذلك عن أبي زرعة. تقول حكي ذلك عن أبي زرعة يعني المنع المنع صح. تقول نعم أخرج ذلك عنه الخطيب في الكفاية ولكن قد صح عنه خلافه قد صح عنه خلافه. قال وصالح بن محمد جزرة تقول أخرجه عنه الخطيب وفي سنده ضعف وفي سنده ضعف. وإبراهيم الحربي أخرجه الخطيب عنه وسنده ثابت وسنده ثابت. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة تقول أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره وسنده صحيح. وذكر البيهقي أن هذا هو القول الجديد للشافعي وذكر البيهقي أن هذا هو القول الجديد للشافعي رحمه الله. وذكر الخطيب أن هذه الكراهة من الشافعي محمولة على كراهة الاتكال على الإجازة على كراهة الاتكال على الإجازة بدلا من السماع. وضح لكم؟ يعني قال أهل الكراهة أن يتكل على الإجازة بدون أن يبحث عن السماع والتحمل الصحيح. قال الحاكم لقد كره المكروه عند أئمة هذا الشأن، عند أكثر أئمة هذا الشأن. والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح المصري، وروي أيضا وروي مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني. وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك الكراهة، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قول أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أخبرنا فيما يرويه عن شعيب المناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف الخلف. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة، وحكي أيضا عن مالك والليث ابن سعد والثوري وغيرهم. طيب، ما هي الإجازة عندك يا شيخ؟ إذن الشيخ للطالب لفظا أو خطا في أن يروي عنه يعني ما أذن له برواية عنه، يعني إذن في الرواية لفظا أو كتابة تفيد الإخبار. نعم، الإجمال عرفا للراوي أن يروي ما أذن له به الرواية به عن بالرواية به عن شيخه. طيب، هنا هل يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا فيها؟ الجواب لا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا، كذلك فيها تجوز لكن استعملها العلماء، والأفضل أن يقول أخبرنا إجازة فما مضى معنا الورع أن يقول كذلك. أكتب هذه الفائدة عند قوله وروي عن أحمد أنه أجاز لآخره وغيرهم، تمام. تقول قال السخاوي الصحيح المختار عند جمهور القوم، وهو مذهب علماء الشرق عند جمهور القوم، وهو مذهب علماء الشرق، واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما، حدثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة. واضح؟ طيب، تقول إلى آخره، إلى آخر كلامي، أنا أقرأ عليكم كلامه. قال رحمه الله تعالى وهو مذهب الشرق واختاره أهل التحري والورع والمنع من إطلاق كل من حدثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة، خوفا من حمل المطلق على الكامل وتقييده الذي هو إيش؟ السماع أو العرض، يخشى أن يحمل على ذلك. طيب، الكامل وتقييده بما على نعم، خوفا من حمل المطلق على الكامل وتقييده بما يبين الواقع في كيفية التحمل من السماع أو الإجازة أو المناولة بلفظ لا إشكال فيه، بحيث يتميز كل واحد عن الآخر فيقول أخبرنا وحدثنا إجازة أو مناولة أو إجازة ومناولة أو فيما أذن لي أو أجازني. قال الخطيب قد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة أعطاني فلان أو دفع لي كتابه شبيها بهذا، وهو الذي نستحسنه. هذا هو الصحيح، وعليه أئمة السلف أن يبين على حسب ما نقل ما حمل له. فإذا كانت إجازة يقول أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة، والله تعالى المستعان. قال المصنف رحمه، انتهينا يا رجال، والإجازة قد أخذناها وتكلم عنها المصنف الحافظ بن صلاح كلام واسع، وعلق عليها العراقي بالتعليقات قرأناها في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله، نمشي نقرأ هذا بسرعة، ها؟ قليل. قال والحديث إذا كان مرسلا، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله، والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم. هذا المتن، نقرأ المتن. أخبرنا علي بن حجر أنبأنا، أخبرنا بقية بن وليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحد ليس لها خطب ولا أزمة، يعني إيش؟ ليس لها أسانيد تقول سنده صحيح. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إليه مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يحطب يأخذ عن كل ضرب. ما معنى يحطب عندك زكريا؟ يحطب يجمع ما هب ودري، قال يأخذ عن كل ضرب، هذا معناها. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إليه مرسلات عطاء، قلت لي حامر ثلاث مجاهد أحب إليك مرتلات عدي على الطاووس، قال ما أقربهما، وهذا سند صحيح. قال علي وسمعت يحيى يقول مرتلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، ولا عمش والتيمي ويحيى بن كثير ابن أبي كثير ومرتلات بن عيينة شبه الريح، كل هذه ضعيفة والأثر صحيح عن علي. عن علي ثم قال أي والله وسفيان بن سعيد عن سفيان الثوري. قلت ليحيى فمرتلات مالك؟ قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد، ليس في القوم أحد أصح أصح حديثا من مالك. قلت لكم هذا الأثر سند صحيح. قال حدثنا سوار بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قاله الحسن في حديثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. سنده صحيح، هذا الأثر سنده صحيح. قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، يعني ليسوا متحرين، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعلة أخذها لعلة أخذه عن غير ثقات. طيب ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. هذا وجه من التعليل. والوجه الثاني، الوجه الثاني يا قباطي، هذا سبب من أسباب تضعيف. كيف قال؟ لا هو هو البعد، بعد الطبقة، بعد الطبقة عن الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقة والثقة، فإذا روى أحدهم حديثا وارسله لعله أخذه على غير ثقة. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهل ثم روى عنه حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. يعني كيف أنه ضعف وتكلم فيه وإيش ثم روى عنه، فهذا يدل على أنه يحتاط في المراسيل هذه، في هذه المراسيل. هذا الأثر قد تقدم صح وهو صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. قال أبو عيسى يروى عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه، وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت الجابر الجعفي بقوله، لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من ألف حديث ثم هو يحدث عنه. صحيح سند صحيح. قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن المهدي حديث جابر الجعفي وقال أبو عيسى وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي وأحمد بن عبد الله بن محمد ضعيف. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، قال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. والأثر صحيح من غير هذا الوجه، من غير هذا الوجه. المؤلف سند المؤلف ضعيف ولكن أثر أخرجه جمع من أهل العلم وسنده صحيح من غير هذا الوجه كما سيأتي أيضا عند المصنف. هذا متن، هذا المتن من أهم المتون في الكتاب، يتكلم عن المرسل ومراتب المراسيل وعن مراسيل الأئمة. سيعرض علينا مسألة مسألة إن شاء الله نأخذها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد والصلاح والإصلاح، بارك الله فيكم. المراجعة تكون بنشاط إن شاء الله، بارك الله فيكم. ولا إله إلا الله. الأوراق عندي لا أدري.